إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله، أي تيقن واجزم بما يأتي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي أن كل مكلف يطالب بتعلم المسائل الثلاث الآتية. والوجوب المراد به طلب الشارع الجازم لأداء فعل من الأفعال. وقوله على كل مسلم ومسلمة يدخل في ذلك العالم وطالب العلم والعامي وأفراد الناس. وتعلم وقوله تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن لا بد من أن يكون عند الإنسان علم بهن، وفي نفس الوقت أن يعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، فالله جل وعلا هو الذي أوجدنا، وهو سبحانه أوجد أبانا آدم وخلقه من تراب، وفي نفس الوقت هو الذي أوجد كل واحد منا وخلقه، بأن قدر الله عز وجل وخلق النطفة جعلها تكون مع البويضة فخرج هذا الإنسان، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. النصوص الدالة على خلق الله عز وجل للإنسان كثيرة، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، وهكذا أيضا قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يبسط الرزق لمن يشاء. ولم يتركنا هملا، أي أن الله جل وعلا لم يترك الإنسان بعد خلقه ورزقه بدون تكاليف يطالب بها وبدون أوامر يلزم بفعلها، بل أرسل إلينا رسولا. فإن الله عز وجل قد أرسل الرسل إلى أممهم يطالبونهم بعبادة الله عز وجل، ولم يترك الله عز وجل الناس هملا بدون شرائع. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه عن أن يخلق الناس بدون أن يكون لخلقهم غاية وحكمة. ويترتب على ذلك أن من أطاع الرسل فإن الله عز وجل سيدخله الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن عصاه، أي من عصى رسل الله في دعوتهم إلى عبادة الله، كان من أهل النار. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، متحدث بذلك رب العزة والجلال. وقد أرسل إلينا رسولا، ومن وظيفة هذا الرسول البلاغ، يبلغنا بأوامر الله. وكذلك هذا الرسول يشهد علينا يوم القيامة، هل أطعنا الله أو لم نطعه؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي كما تم إرسال الرسل إلى الأمم السابقة، ومن ذلك أن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون يأمره بعبادة الله، فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا الألف واللام فيها للعهد، تعود إلى الرسول الأول الذي أرسل إلى فرعون. فعصى فرعون الرسول أي لم يطع فرعون هذا الرسول ولم يقم بعبادة الله جل وعلا، فأخذناه أي أنزلنا عليه العقوبة التي أزالته من الحياة، فأخذناه أخذا وبيلا أي قويا شديدا. وهكذا كل من عصى الرسل ولم يستجب لما أمروا به الناس من طاعة الله عز وجل فليخشى من العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. إذن المسألة الأولى وجوب طاعة الرسل فيما يأمرون به من عبادة الله عز وجل، ليكون ذلك من أسباب دخول الجنة. المسألة الثانية مسألة التوحيد. إذن المسألة الأولى تتعلق بوجوب عبادة الله، المسألة الثانية تتعلق بعدم صرف العبادة لغير الله. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، وهذا معنى قوله عز وجل: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فإنه إذا قدم المفعول به على الفعل دل ذلك على اختصاص المفعول به بذلك الفعل، كأنه قال: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، أي لا نعبد أحدا سواك. وقد تواترت النصوص بإيجاب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله، بل قد ورد في النصوص أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فإنه لا يقبل منه عمل. قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولو كان ملكا من الملائكة جبريل أو ميكائيل، ولو كان من الأنبياء والرسل، فإن العبد الصالح إذا عبد بعبادة فإن ذلك لا يعني أن تلك العبادة مقبولة عند الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فهؤلاء عباد صالحون يدعون الله عز وجل ويتوسلون إلى الله بما يرضي الله، فهم صالحون من الأنبياء، ومع ذلك لم يغنوا عن من عبدهم شيئا. ولذلك من عبد أحدا من الملائكة أو عبد أحدا من الرسل فإن هذا لا ينجيه عند الله عز وجل، بل إن من عبد من دون الله سيتبرأ من عابده. ولذا قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين لأنهم عبدوهم من دون الله عز وجل. واستدل المؤلف على ذلك بقول الله تعالى: وأن المساجد لله، المساجد المواطن المخصصة للصلاة والسجود، فجعلها لله عز وجل، ليست ملكا لأحد، فلا تدعو مع الله أحدا. نهى الله عز وجل الجميع عن أن يصرفوا عبادة الدعاء لأحد من دون الله، قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، كأنه قال: فادعوا الله وحده، ولا تصرفوا عبادة الدعاء لأحد سواه. وإذا كان هذا في الدعاء، الدعاء حق خالص لله، لا يجوز أن ندعو أحدا من دون الله جل وعلا، فهكذا بقية العبادات. ومن أمثلة ذلك مثلا عبادة التوكل، لا تتوكل إلا على الله، لقوله سبحانه: فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا عبادة الخوف، لا يجوز صرفها لأحد سوى الله، قال الله جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا عبادة الصلاة، لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله جل وعلا، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآيات أيضا جعل عبادة الذبح والنحر خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لأحد سواه. وقد جاءت النصوص بأن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الأولى، ووحد الله بالعبادة، وهي المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة المراد بها النصرة والتأييد، فلا يجوز لك أن توالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لأن محبتك لله أعظم من محبتك لنفسك فضلا عن محبتك لغيره. ومن هنا فأنت لا توالي من يحاد الله عز وجل. استدل المؤلف على ذلك بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. مراد به اليوم الآخر يوم الجزاء، يوم القيامة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كانوا يحادون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله، فإننا منهيون عن موالاتهم. أولئك أي الذين لا يوادون من حاد الله كتب في قلوبهم الإيمان. فأساس الإيمان في القلب، وعندما يقوم الإنسان بطاعة الله وطاعة رسوله وصرف العبادة لله وحده وعدم موالاة من حاد الله، فحينئذ سيؤيدهم الله بروح منه، أي بما يبث الإيمان في قلوبهم ويحييهم ويبعد عنهم أنواع الموت في الدنيا، يعني الموت المعنوي. ثم قال: ويدخلهم جنات، يعني في الآخرة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فهو جل وعلا يرضى عن المؤمنين الصالحين ويرضى عن الأعمال الصالحات، ولذا قال وإن تشكروا يرضه لكم، هذا رضا بالعمل. وهنا في هذه الآية رضا بالعامل، رضي الله رضا عن العامل، ولذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف رضوا عنه؟ أي أنهم أقروا بربوبية الله عز وجل، وتيقنوا أن ما يقدره الله عليهم من الأقدار فهو خير لهم ولمصلحتهم، فهؤلاء هم حزب الله. ثم قال لا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم الفائزون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أي تيقن واجزم أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء من المؤلف لكل من قرأ كتابه أو سمعه، بأن يوفقه الله لالتزام أوامر الله. أرشدك، هذا من الرشد وهو الهداية، لطاعته أي لتكون مستجيبا لأوامره، فاعلا لأنواع العبادات التي طلبها الله عز وجل منك. وفي هذا دلالة على أن العبد لن يعمل شيئا من الصالحات إلا إذا وفقه الله عز وجل، وأن هذا التوفيق له أسباب، ينبغي بنا أن نعرف هذه الأسباب وأن نلتزم بها. قال رحمه الله: اعلم أن الحنيفية، مراد بالحنيفية الدين المائل من الشرك إلى توحيد الله عز وجل، ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أي ديانة إبراهيم التي أمرنا بالتزامها، وهي قائمة على إفراد الله بالعبادة. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله. العبادة المراد به العمل الذي يشتمل على أربعة أركان: الخضوع والذل والمحبة والرجاء والخوف. فكل عمل قام على أساس هذه الصفات الأربع فهو عبادة، ولا بد في العبادة أن تقوم على هذه الأمور الأربعة. فمن عبد الله بالمحبة وحدها لم يقبل منه ذلك، ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده الذين يرجون الدار الآخرة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأثنى عليهم. وهنا رجاء، فدل هذا على أن طمع الإنسان في فضل الله وفي إدخاله للجنة من المقاصد الحميدة التي يقصدها المؤمنون بعبادتهم لرب العزة والجلال. وشرط العبادة لتكون مقبولة عند الله أمران: الأمر الأول أن تكون خالصة، بمعنى ألا تصرف أو تنوي بهذه العبادة غير الله عز وجل. الإخلاص شرط عزيز، علينا أن نحرص على الاتصاف به، ولذلك نحذر من أن ننوي بأعمالنا غير وجه الله والدار الآخرة. من قصد بأعماله الدنيا لم ينل إلا الدنيا. ومن هنا ننبه إلى أن الأعمال على قسمين: القسم الأول أعمال تتمحض أن تكون عبادة، لا يمكن أن تفعل على إلا على جهة العبادة، مثل الصلاة هذه عبادة لا تفعل إلا على جهة العبادة، فحينئذ هذا النوع من الأعمال الناس فيه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يعبد الله من أجل أن ينيله الأجر الأخروي، فيقصد بأدائه للصلاة أن يجزل الله له من الحسنات وأن يرفع درجته في الجنات، فهذا مؤمن موحد مثاب على هذا العمل يرفع الله درجته في الآخرة، ومن فضل الله أيضا يعطيه ثوابا في الدنيا وإن لم يكن قاصدا له. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وقال جل وعلا ومن كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. النوع الثاني من يؤدي هذه الأعمال عبادة لله من أجل أن ينيله الدنيا، مثال ذلك إنسان صلى صلاة الاستسقاء، لماذا صليت صلاة الاستسقاء؟ قال من أجل أن ينزل الله المطر، فهذا عبد الله لكن من أجل الدنيا، فهذا ليس له من في الآخرة شيء في من ثواب هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الآخرة إنما نوى الدنيا. ومن كانت كل أعماله للدنيا فليس له في الآخرة شيء، وهو المراد بقوله جل وعلا من كان يريد، وهو المراد بقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، لأن أعماله كلها للدنيا. وقال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أمثلة ذلك من كان يدعو الله من أجل أن ينيله الله عز وجل شيئا من أمور الدنيا، يقول اللهم ارزقني يريد الدنيا فقط، أو يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة يريد الدنيا فقط، أو امرأة جميلة يريد الدنيا فقط، فهذا ليس له في الآخرة شيء بهذا الدعاء ولا ينال أجرا على دعائه، ولو كان يدعو الله من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لماذا؟ لأنه لم يقصد أجر الآخرة. أما من كان يقصد أجر الآخرة ويقول اللهم ارزقني، فنقول لماذا دعوت؟ قال لأن الله أمرني بالدعاء فأنا أرجو بهذا الدعاء ثواب الآخرة، إن جاءني رزق فهذا زيادة على زيادة تكون بسبب دعائي، أما مقصدي الأساسي فهو إرضاء الله والحصول على أجر الآخرة، فهذا من القسم الأول ماجور مثاب موحد. أما من كان يقول إنما أريد أمور الدنيا فقط فهذا ليس له في الآخرة شيء ولا يثاب على هذا الدعاء، لأنه قصد بهذا الدعاء الدنيا فقط ولم يقصد أمر الآخرة. أما القسم الثالث فهو من يعبد غير الله جل وعلا بهذه العبادات، من كان يعبد غير الله جل وعلا، مثال ذلك من دعا غير الله من صلى لغير الله فهذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام، لأنه قد صرف العبادة لغير الله، فيدخل في قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويدخل في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من الأعمال، الأعمال التي لا تتمحض أن تكون قربة وطاعة لله عز وجل، فهذه الناس فيها على صنفين. الصنف الأول من يفعلها لله لينال أجر الآخرة، فهذا مأجور. مثال ذلك من يسدد الدين يقول لأن الله أمرني بسداد الدين، فهذا مأجور مثاب. والقسم الثاني من يؤدي هذا العمل لا على سبيل التقرب لله سبحانه وتعالى، فهذا ليس عليه وزر، لكنه ليس له أجر، لأنه لم يقصد بذلك التقرب لله عز وجل. نضرب أمثلة. الدراسة من أي الأقسام؟ من يجيب؟ هل تتمحض أن تكون عبادة أو لا؟
لا تتمحض.
غلط، غلط. إذن عندنا الدراسة على نوعين: دراسة العلوم الشرعية، فهذه قربة وطاعة تتمحض أن تكون عبادة، فلا تنال بها الأجر إلا إذا نويت التقرب لله. وإذا طلبت العلم من أجل أن تحصل على شيء من أمور الدنيا فحينئذ عندك شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون رياء وسمعة. وأما إذا نويت بطلب العلم أن ينيلك الله الدنيا فليس عليك وزر، لكن ليس لك أجر في الآخرة. أما دراسة بقية العلوم المباحة في الشريعة أو النافعة، فهذه الناس فيها على صنفين: من درس لله لينيله الآخرة فهذا مثاب، ومن درس هذه العلوم من أجل الدنيا ليحصل على وظيفة أو مرتب فهذا لا وزر عليه ولا إثم، لأن هذا ليس مما يتمحض أن يكون عبادة. مثال آخر: ترك الخمر. من أي الأصناف؟ من الصنف الثاني. من تركه لله فهو مأجور، ومن تركه لصحته بدون أن ينوي التقرب لله بحفظ الصحة، أو تركه لأنه لم يجده أو كان عاجزا عن ثمنه أو لأنه لم يفكر فيه، فحينئذ ليس له أجر، لأنه لم يتركه لله من أجل أن ينيله الله الآخرة. من ترك الخمر لله من أجل أمر دنيوي فهذا ليس له أجر في الآخرة، لأنه لم ينوي أجر الآخرة. فهكذا بقية التروك كلها تدخل في هذا الجانب. فالمقصود أن المؤمن العاقل يتمكن من قلب حياته كلها لتكون طاعة لله حتى في غير العبادات، فإذا نمت فتقرب لله عز وجل بنومك، لأنه يقويك على طاعة الله، ووسائل الطاعات تعتبر طاعات. وإذا أكلت فانوي بذلك التقرب لله عز وجل، لأنه يقويك على طاعة الله فتكون مأجورا مثابا. إذا سلمت على الآخرين انوي بذلك التقرب لله، لا تقل مجاملة، إذا قلت مجاملة فليس لك في سلامك أجر، إنما تؤجر متى نويت بذلك التقرب لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام رحمه الله: اعلم أن الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص أصله من الخلوص والانفكاك عن غيره، فيقال خلص العسل، يعني أنه صفاه وأبعد عنه الشوائب التي تكون معه. وهكذا العبادة، الإخلاص فيها بجعلها لله وحده وتنزيهها من الشوائب التي تقتضي صرف نيتك بهذه العبادة أن تكون لغير الله. هذا الإخلاص في العبادات أمر الله عز وجل به، فالله أمرك بعبادته وأمرك أن تكون هذه العبادة خالصة، أي ليس فيها شرك لأحد. والإخلاص في العبادة أمر الله جل وعلا به جميع الناس، وهو الذي خلق الخلق من أجله. ما الدليل؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا نافية، ما نافية، خلقت أي لم يكن لي غاية، لم يكن، أي أن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، وليس هناك غاية ولا حكمة أخرى من خلق الجن والإنس. عبادتنا أو أوامر الله عز وجل هي لغايات وحكم، وليست اعتباطا، وإنما لغاية وحكمة. لكنه جل وعلا غني عنا وعن عبادتنا، فهذه الحكمة ليست عائدة إلى الله، ليست منفعتها إلى الله عز وجل. والناس في الغاية من الحكم من العبادات على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الغاية من الشريعة ومن أوامر الله تحقيق مصالح الخلق فقط، وهذا هو قول المعتزلة، ولذلك يقولون يجب على الله فعل الأصلح للناس، وهو قول خاطئ، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. والقول الثاني يقول بأن الغاية من خلق الناس ومن الأوامر والنواهي هي الابتلاء والاختبار فقط. أيهما أصوب؟ القول الثالث أن الله عز وجل شرع الشرائع من أجل تحقيق مصالح الناس فضلا منه سبحانه وتعالى، ومن أجل اختبارهم وابتلائهم، ومن أجل أمور تعود إليه سبحانه من رضاه، ومن رضاه جل وعلا بالطاعة وعن الطائعين ومحبته لهم، كما وردت النصوص بإثبات هذه الصفات لله عز وجل. وقد تقدم معنا في ذلك قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته بفلاة ثم وجدها. الحديث. إذن العبادة نحن نختبر بها، هل نعبد أو لا نعبد الله، وفي نفس الوقت هذه العبادة تتحقق بها مصلحتنا، وفي نفس في الدنيا وفي الآخرة، وفي نفس الوقت هذه العبادة يرضى الله عنا بها ويحبنا من أجلها. لا بد من أن نقول بهذه المعاني الثلاث. قوله إلا ليعبدون، قال معنى قوله يعبدون أي يصرفون العبادة لله وحده، أي يوحدون الله في العبادة. واستمعنا لقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وذلك لأن الشرك ينافي التوحيد، ومن هنا كان ظلما عظيما. ولذا قال المؤلف أعظم ما أمر الله به التوحيد، ومن هنا كان هو الأساس الذي دارت عليه رسالات الرسل، وكل واحد منهم يقول لقومه أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد، ولذلك يقدم على غيره في دعوتنا الناس. لا تنشغل بالدعوة إلى تفاصيل الأحكام وتترك الدعوة إلى التوحيد، لأنه لو وجد من يصلي لكن ليس عنده توحيد وعنده شرك لم تنفعه تلك الصلاة، ولو وجد من يصوم ومن يحج البيت ولم يوجد عنده التوحيد لم ينتفع بهذه الأعمال. ولذلك أمرنا أن نقدم الدعوة إلى التوحيد على الدعوة إلى غيره. ومن هنا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. فأما من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فحينئذ كذب فعله قوله، لأن القول يقتضي عدم عبادة غير الله والفعل بخلاف ذلك. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى لا إله إلا الله كانوا يستكبرون، مع أنهم يعرفون أن الله هو الرزاق وأن الله هو خالق السماوات والأرضين وأن الله هو المدبر للكون وأنهم في حال الشدائد يدعون الله جل وعلا، ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولوا وما هي مقالتهم، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وهم يقرون بأن الله هو المتصرف في الكون وهو الذي رزقهم، لكنهم إذا عبدوا الله لم يخلصوا في العبادة ولم يفردوه بالعبادة بل يصرفونها لأحد سوى الله. ومن هنا فإن من صرف العبادة لغير الله فإن الله جل وعلا فإنه لم يحقق أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وهذه العبادة يتركها الله عز وجل ولا ينتفع بها صاحبها عند الله، كما في الحديث أنا أغنى في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش تركته وشركه. قال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ولذا قال إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله معه. ومن تلك العبادات الدعاء، والدعاء يطلق مرة ويراد به دعاء المسألة، كسؤالك لله عز وجل شيئا من حوائجك، وكذلك يطلق على دعاء العبادة، فكل أفعالك التي تؤديها عبادة لله تسمى دعاء. ولذا قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم قال: وهو دعوة غيره معه. والدليل، الدليل على ماذا؟ أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآيات أكد الله عز وجل على حقه في العبادة وعلى إفراده بالعبادة، فلم يقل واعبدوا الله ويكتفي بذلك، حتى أمر بجعل هذه العبادة حقا خالصا لله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ورد ذلك في آيات كثيرة، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا ألا تعبدوا إلا إياه، فيه حصر العبادة المقبولة المأمور بها شرعا بالعبادة التي تكون لله. ولذا قال في الآية الأخرى: إنما إلهكم إله واحد، أي لا بد أن يكون معبودكم الذي تصرفون له العبادة إلى معبود واحد هو الله جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن إله معناها معبود، معناها معبود، فهو ينفي أن تكون العبادة جائزة أو مصروفة لغير الله، ولا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نواصل إن شاء الله بعد أداء صلاة العصر.